بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ويشترط كون المعير كاملا جائز التصرف. من الآن يبدأ جناب المصنف الشهيد الأول وبتبعه الشهيد الثاني بشروط العارية. أولا نأتي إلى شروط المعير، بعدين المستعير، بعدين شروط المعار، يعني الشيء الذي يعار. ويشترط كون المعير، المعير هو صاحب المال الذي يعطي متاعه إعارة لشخص، يشترط أن يكون كاملا. الكمال في الشريعة في الأبواب الفقهية يعني البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، لأن الصبي يعتبر قاصر والمجنون أيضا يعتبر شنو؟ قاصر. فالكمال في الأبواب الفقهية أي البالغ العاقل. بعد شنو؟ ويشترط أن يكون جائز التصرف. أحيانا الإنسان يكون كاملا بالغا عاقلا ولكن محجور عليه لفلس وما أشبه. إذن جائز التصرف أي غير محجور عليه. الصبي هل بإمكانه أن يعير شيئا لشخص؟ الجواب لا. طبعا إذا أذن الولي له بذلك فيجوز، سواء كان المال مال الصبي أم كان المال مال ولي. يعني الصبي بإجازة من الولي يعير كتاب الولي. يعني مثلا جنابك تريد كتاب، تتصل بزميلك بصديقك تقول أنا أريد كتاب لمعة، زين، هو يدز بيد ابنه، ابنه إذا جاب الكتاب وقال هذا الكتاب إعارة استعارة لك عندك وما أشبه، يكفي إذا كان بإذن الولي؟ نعم. إذن الصبي استقلالان تصرفات غير ممضات، أما بالإذن من الولي ما بيشكر. وفي البيع نفس الشيء حسب الرأي المختار، وهذا أن الصبي إذا كان بإذن وليه يبيع يشتري، مثل البسطيات أكو اللي مثلا الوالد مخلي ابنه يبيع، هذا ما به إشكال. إذا قلنا الصبي لا اعتبار بلفظه يصير باطل، إذا قلنا لا هناك اعتبار بلفظه بس شنو يحتاج إلى إجازة يعتبر قبولي كالقبولي. يعني بلي مثلا إذا الصبي كان غير مميز أصلا ما يميز وإنما حفظ له في كم كلمة وقال، هذا باطل، هذا ما يعتبر قبولي. ويجوز إعارة الصبي أن يعير شيئا بإذن الولي، بإذن والده، لما لنفس الصبي ووليه، يعني لما لوليه إذا كان بإذن الولي. ليش؟ لأن أساسا إذن الولي هو الملاك، ولذلك إحنا في باب العارية قلنا إذا علم برضا المالك يكفي. زين هنا نعلم برضا المالك عبر هذه القرينة، عبر قرينة الصبي. طبعا الصبي كلامه ترى ما له حجة، لازم أكو قرائن. مثلا اتصلنا بالمالك بالأب قال نعم أنا أرسلت الصبي، هكذا، لأن المعتبر يعني الملاك في العارية. المعتبر يعني شنو؟ الملاك في العارية. إذن الولي اللي البعض من الفقهاء في باب البيع لم يقبل بذلك، يقول في باب البيع لابد من الإنشاء اللفظي، حتى بإذن الولي بيع الصبي باطل، هكذا يقولون. أما في باب العارية باعتبار أن الملاك هو الإذن فيكفي، قد ما يصير بيع، لأن المعتبر إذن الولي بل فلا يكون بيعا على رأي المشهور، لأن المعتبر يعني الملاك في العارية إذن الولي. أن نعلم بأن الولي قد أذن بهذه العارية، وهو يعني إذن الولي بوحده كاف في تحقق هذا العقد يعني عقد العارية أو العارية. ليش شوية هنا قلنا أكو فرق بينه وبين البيع؟ المشهور من الفقهاء، مشهور خصوصا القدماء منهم، يعني بالنسبة إلى بيع الصبي حتى بإذن الولي لم يجوزوا، أما العارية جوزوها. شنو الفرق بينهما؟ الفرق أن في العارية مجرد الإذن يكفي، أما في البيع يحتاج إلى إنشاء. هذا الفرق. هذا إذا علم المستعير بإذن الولي من قرائن خارجية. أما المستعير يعني الذي يطلب العارية، فالطفل جاء يقول أنا مأذون من قبل والدي، كلام الطفل مو حجة. هذا يعني جواز إعارة الصبي إذا علم المستعير عبر القرائن، علم بشنو؟ بإذن الولي، بأن الولي قد أذن لهذا الصبي. وإلا إن لم يعلم المستعير بذلك لم يقبل قول الصبي في حقه، يعني في حق الولي ولا في حق نفسه. الصبي كلامه مو حجة. إذا يقول أنا مأذون من قبل والدي، نقبل من عنده؟ ما نقبل. إلا أن تنضم إليه، يعني إلى قول الصبي، قرائنه غير منصرف، ما يأخذ تنوين، قرائنه تفيد الاطمئنان. كتبوا إذا أكفت قرائن تفيد الاطمئنان ما يخالف. زين، الاطمئنان شنو هو؟ الظن المتاخم للعلم. شوفوا الظن من 51% يبدأ شنو الظن إلى 99%. فالظن إذا كان متاخما، متاخما يعني شنو؟ مقاربا، قريبا، مجاورا، ملاصقا للعلم، يسمون بالاطمئنان. اللي هذا علم عادي مثلا 95% هكذا. إلا إذا انضم إلى قول الصبي قرائن تفيد الظن المتاخم، يعني المجاور والملاصق للعلم، اللي شو اسمه؟ اسمه الاطمئنان. الاطمئنان يكون حجة به، يعني بإذن الولي. به يعني شنو؟ بإذن الولي. فالاطمئنان حجيته حجية عقلائية ولم يردع عنه الشارع. زين، إذا واحد اطمئن بأن هذا الفرش نجس، لازم يتعامل معه تعامل النجس. كان نجس اطمئن بطهارته، يكفي ذلك. الاطمئنان حجة، أما الظن مو حجة. الظن يعني مثلا أنا أظن بأن هذا الفرش نجس، لا، يعتبر طاهر هكذا. زين، نقول يا شيخنا الشهيد، فد مثال للقرينة. هذا مثال للقرينة، كما إذا طلبها، يعني طلب العارية من الولي، جناب السيد قال للولي أريد كتاب اللمعة استعارة. بعد نص ساعة جاء واحد زق الباب، شاف ابن الولي جاء بهذا الكتاب. بعد هذا واضح قرينة بقى. كما إذا طلب العارية من الولي فجاء به، يعني بالمال، الكتاب في مثالنا الصبي. هسه شوف جناب الشيخ هناك كاتب كما إذا طلبها، يعني العارية، بعدين فجاء به، أتكون بها خو يعني بالعارية. لا، يرجع إلى المال المعار هكذا. وأخبر أنه أرسله، أنه يعني أن الولي أرسله، يعني أرسل الصبية بها، يعني بالعارية. واضح إن شاء الله. ونحو ذلك من القرائن، مثلا اتصل قال إيه أنا داز، هذا بعد نص في ذلك. كما يقبل قول الصبي في الهدية، الهدية الهدية من العقود الجائزة، فمو مثل البيع. إذا الصبي دق الباب وقال هذه هدية لجناب السيد من والدي، شيشة عطر مثلا، خلاص بعد
عقد وإباحة،
يعني عقد، بس عقد جائز مو لازم، كما يقبل قول الصبي في الهدية إذا جاء بهدية وقال أرسلها والدي لكم. بعد والإذن في دخول الدار، أحيانا أنت عندما تدق الباب الصبي يفتح الباب، بعدين يقول والدي يقول تفضلوا، بعدين تتفضل أنت مو إلا الوالد يجي، هذه قرينة. والإذن في دخول الدار يعني إذا الصبي أذن في دخول الدار فبالقرائن كلامه يكون شنو حجة، كل ذلك بالقرائن. أما إذا كانت قرائن عكسية أن الطفل مثلا شايل العطر وجايبه من دون أن يعلم به والده ما يصير تأخذه، أو مثلا الطفل فتح الباب وقال لكم تفضلوا من دون أن يستأذن والده، فهذا ما يصير تقبل وتبني على كلامه. إذن كلام الصبي بما هو هو لا حجية فيه، وإنما لازم نلاحظ القرائن. زين، سؤال، هل هناك شرط المصلحة في إعارة مال الطفل أم يكفي عدم المفسدة؟ هذه مسألة مطروحة في باب ولاية الأب والجد على الطفل، وولاية الفقيه على الطفل، وولاية عدول المؤمنين على اليتيم وما أشبه. إذا هذا التصرف ما بي مفسدة بس ما بي أيضا مصلحة، هل يجوز أم لا يجوز؟ ولا بد مع إذن الولي له يعني للطفل في إعارة مال الطفل. إذا أنا أريد أعير مال الطفل، تدرون الإعارة في ضرر الإنسان، ليش؟ لأن الطرف ليس بضامن في الاستعارة، أكو ضمان ماكو ضمان، فإذا المستعير تلف عنده المتاع من دون إفراط ولا تفريط ضامن لا مو ضامن، فالإعارة أساسا بضرر الطفل، فلا بد أن تكون هناك مصلحة أهم. شنو المصلحة الأهم؟ مثلا أفرض هذا اللي نريد نعطيه الإعارة يعني المستعير هو المعلم الأستاذ راح يعتني بدرس الطفل أكثر، هنا ما يخالف، وبدال ما احنا ننطي في 200,000 ننطي في الكتاب إعارة ويرجع، صار واضح؟ فلا بد، هنا عنوان المسألة شرط المصلحة، ولا بد مع إذن الولي للطفل في إعارة مال الطفل. إذا الطفل أراد أن يعير ماله لمعلمه لأستاذه أو الولي هو الذي يعير، من وجود المصلحة بها يعني بالإعارة، هذه الإعارة لابد أن تكون مشتملة على المصلحة، وإلا أصل الإعارة في الضرر، بضرر الإنسان، بأن تكون يد المستعير، هذا المثال اللي جناب المصنف ذكره، بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت. يعني مثلا أنا إذا أريد أحتفظ بهذا الكتاب ما أقدر أحتفظ به زين، كثرة السلابة مثلا الحرامية، فأخليه يم الشخص اللي مثلا هو يشتغل مثلا شرطي كذا، فعنده سلاح يقدر يحافظ على المتاع أفضل، فننطيه استعارة، لأن تكون يد المستعير أحفظ يعني أكثر حفظا من يد الولي في ذلك الوقت، يعني في وقت الإعارة، في الوقت الذي تتم فيه العارية، أو لانتفاع الصبي بشكل آخر من المستعير. المستعير هو أستاذه معلمه مدير بالمدرسة، فإذا إحنا أخذنا من خاطره راح يمشي أمورنا هيجي. أو لانتفاع الصبي بالمستعير يعني بشخص المستعير بما يعني بمنفعة فائدة يزيد عن منفعة ماله، يزيد يعني أكثر منفعة مال اليتيم. هذا الكتاب، هذا الكتاب إيش قد يسوى؟ 5,000 ومو أكثر، بس هذا المعلم المدير راح يمشي شغل الطفل بما يسوى 100,000. أو الانتفاع الصبي بالمستعير بما يعني بنفع يزيد عن منفعة مال الصبي، هذا أيضا مثال. مثال آخر، أحيانا الاستعارة بصالح المال، يعني مثلا السيارة إذا بقيت من دون تحريكها وتشغيلها السيارة تتضرر هكذا، فجاء واحد يريد يستعير السيارة لمدة يوم واحد، فهذا تشغيل للسيارة، تحريك للسيارة، فهنا أفضل. أو تكون العين، عين مال الطفل، ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال، مثل السيارة في بعض الأوقات إذا بقيت فترة من دون تشغيل. أو مثلا البعض يمثل السجاد الإيراني، إذا أهملته ربما يأكله بعض الحشرات يأثر عليه، هذا اللي كان يسووه من الصوف. أما إذا فرشت ومشي عليها فتزداد قيمتان هكذا ونحو ذلك. أكو بعض أنواع السجاد، يعني الفرش الزولية احنا نسميها الزولية، إيش ما أكثر تستخدم راح يصعد سعرها. يعني طبعا مو الزوالية الآن بالمكائن الحديثة يسووها، لا، الزوال القديمة اليدوية كلما استعملت أكثر وكلما مثلا مر عليها الزمن صارت يعني قديمة أثرية، فسعرها راح يكون أكثر ونحو ذلك ونحو ذلك. يعني أي شيء يكون بالنتيجة أكو فد مصلحة فيه للطفل، وإلا الولي ما له حق يأخذ أموال الطفل ويعيرها لهذا وذاك، لأن أصل الاستهلاك يقلل من قيمة الشيء. بعدين الإعارة بها مشكلة ثانية، مع التلف ماكو بيه ضمان، فيروح مال الطفل هباء منثورا، إيش ما يصير. الآن نأتي إلى شروط المعار. المعار شنو؟ الشيء الذي أحسنتم يعار، يعني تقع عليه العارية، ويشترط كتبه، ويشترط كون العين، عين العارية، مما يصح الانتفاع بها مع بقائها. شنو الفرق بين العارية وبين الإباحة؟ مثلا الزائر يباح له الطعام، يباح له الطعام يعني يباح أو يروح له يأكله بالعافية، وشي زين، هذه تسمى بالإباحة. الضيف عندما يأتيكم أنت جنابك الكريم تفرش له السفرة، تبيح له أكل الطعام، هذا ما يسمى عارية. العارية لابد من حفظ العين، الكتاب يأخذه يقربه ويرجعه، أصل العين لابد أن يبقى، ويشترط كون العين مما يصح الانتفاع بالعين طبعا مع بقاء العين. فلا يصح إعارة ما، مثل الطعام خبز مثلا، لا يتم الانتفاع به، به يعني بما، يعني بالشيء، إعارة ما، ما يعني شيء، لا يتم الانتفاع بهذا الشيء إلا بإتلاف عينه، بذهاب عينه، كالأطعمة مثلا. الأطعمة إذا قدمت لأحد حتى يأكله وما يبقى من عند شيء، يؤكل، يتلف العين، تتلف العين. نعم أكو استثناء واحد، هذا الاستثناء مع تلف العين تصح إعارته، إذا أعار شاتا، إذا أعار شاتا فاستفاد من حليبها، فدمر الحليب شيء باوعه ويلتذ بذلك مثلا، لو مثلا يخليه في الجامخانة مثلا حتى الناس يعرفون أكو هنا يبيعون حليب، ما يخالف. أما أنه إذا شرب الحليب بقى بعد من عنده شيء، لا، فهذا تلف ولو لجزء من العين، ولو لجزء من العين ما يصير. الرواية قالت لا، لا بأس بذلك، ما يخالف. ويستثنى من ذلك، من ذلك يعني مما ذكرناه، القاعدة المذكورة شنو؟ لا بد من حفظ العين، الانتفاع مع بقاء العين. المنحة، المنحة يعني شنو؟ هو مفسر، وهي الشاة المستعارة، مو مثلا لأجل غرض آخر، لأجل الحلب، يعني للاستفادة من حليبها، زين الاستفادة من حليبها يعني قضاء على عين الحليب. ليش هذا استثني للنص الخاص؟ يعني لوجود رواية أو للنص الخاص، يعني نص الفقهاء على ذلك. طبعا البعض قال أن هذه الرواية في خصوص المنحة رواية من أبناء العامة مو رواياتنا، إذا رواية من أبناء العامة فلا يمكن أن يستند إليها كدليل، لازم نشوف الدليل الآخر شنو. صاحب الجواهر يقول أصلا إحنا ما عدنا هيك رواية من طرقنا، بل بالنتيجة جزء من المعار تلف، جزء من عنده، جزء من العين راح. وفي تعديه طبعا هذا اللي جناب السيد يتفضل صحيح، لأن عرفان ما يقولون العين تلفت، يقولون العين باقية، لكن الانتفاع أحيانا الانتفاع يكون بالسكن كما في الدار، أحيانا الانتفاع بالشات بشنو بشرب حليبها، هذا ما يسموه ذهاب وزوال العين. فإذا صارت القضية عرفية بعد ما يحتاج إلى نص، يعني حتى إذا النص ضعيف وموجود في كتب العامة أصلا ما يحتاج إلى النص. ليش؟ لأن هذه العارية عينها باقية عرفا، كلمة عرفا تضيفوها حتى المشكلة تنحل. صحيح. هسه بناء على وجود النص، مو أن القضية عرفية، المنحة يعني الشاة التي تستعار لأجل حليبها، هسه البقرة إذا استعيرت لأجل حليبها يصير لا ما يصير؟ ما يصير إذا قلنا النص هو الملاك. ليش؟ ليش؟ لأن خلاف الأصل، وفي خلاف الأصل يقتصر على الموضع المتيقن. أما إذا قلنا القضية عرفية ماكو فرق بين الشاة والجاموسة والبقرة والبعيرة وما أشبه، والغزالة مثلا، الناقة أحسنت. وفي تعديه إلى غيرها، يعني تعدي هذا الحكم، هذا الحكم شنو؟ جواز الاستعارة مع تلف الحليب إلى غير الشاة من الحيوان المتخذ للحلب كالبقرة والناقة وما أشبه، هل يجوز التعدي؟ يعني نقول بنفس الحكم بالجواز في البقرة مثلا وجهان. الشهيد يقول والاقتصار يعني الاكتفاء فيما خالف الأصل، الأصل شنو؟ عدم جواز إعارة ما فيه تلف العين، عدم جواز إعارة شيء فيه تلف العين، فنكتفي على جواز ذلك اللي خلاف الأصل على موضع اليقين اللي هو الشات فقط. موضع اليقين شنو هنا؟ الشات فقط. أجود أحسن. ليش أحسن؟ لأن هذا مطابق للإحتياط. زين إذا واحد يحتاج بقرة استعارة لحليبها لا يقول أعرتك واستعرت وما أشبه، يبنيه على الصلح، فالصلح يكون عقدا شنو؟ لازما، فرقة عن الاستعارة. الاستعارة والعارية عقد جائز، الصلح شنو؟ عقد لازم. أحكام العارية بعدما انتهينا من الشروط نأتي إلى الأحكام. وللمالك الحكم الأول جواز الرجوع، لأن هذا العقد عقد العارية عقد جائز. وللمالك الرجوع يعني يحق للمالك الرجوع فيها، يعني في العارية متى شاء حتى إذا قبل الوقت المحدد. يعني هو مستعير الكتاب لمدة أسبوع، ورا يوم يقول له جيب الكتاب، ما يخالف. أخذ السيارة لمدة أسبوع، أنت بعد مضي يومين تقول أرجع السيارة، لا بس. وللمالك الرجوع في العارية متى شاء، متى شاء يعني شنو؟ يعني حتى إذا كان قبل الوقت المحدد، طبعا كان هناك وقت محدد. ليش؟ لاقتضاء جواز العقد. جواز العقد أي عدم لزومه، جواز العقد يعني شنو؟ أي عدم لزومه. ذلك يعني حق الرجوع متى شاء. إلا في الإعارة، يعني إعارة الأرض للدافن، إذا أعار أرضه حتى يدفن فيه الميت. مو ملك الأرض، مو باع الأرض، قال لا، لا دفنوا ميتكم هنا على نحو العارية، الأرض تبقى له. زين، بعد ما دفنوا الميت يقول أنا أريد الأرض، طلعوا الميت، ميت نبش القبر وهات كل ميت، لا يجوز. هسه إذا الميت خلوه في القبر بعدهم ما سدوا القبر، يصير يرجع؟ نعم يصير. ليش؟ لأن هذا ما يسمون نبش للقبر ولا هتك للميت، بمجرد ما سدوا القبر يعني بنوا خلاص ما يصير يرجع في ذلك، إلا في الإعارة للدفن، يعني إعارة الأرض للدفن، أي دفن الميت المسلم. ومن بحكم المسلم، من بحكم المسلم مثل الطفل، مثل المجنون، طفل المسلم ومجنون المسلم، مجنون المسلم بحكم من؟ بحكم المسلم. قد مرة ذكرنا لكم قصة مجنون الشيعي، هذا بسامراء كان أكو مجنون، إذا الشيعة ينطوه فلوس فهذا يجي يسب الخلفاء. في مرة القاضي جابه وجاب مثلا الولي وجماعته اللي هذا شنو يجي يسب الخلفاء، قال له هذا مجنون. قال مجنون لا تكليف عليه. قال له ليش ما يسب مثلا غير الخلفاء؟ قال لأنه هذا مجنون شيعي، مو مجنون سني حتى يسب غيره. فمجنون المسلم بحكم المسلم، مجنون الشيعي بحكم الشيعي. فالمسلم إذا أجيز في دفنه، أو طفل المسلم أو مجنون المسلم أو من مثلا التقط في دار المسلمين، مع الأسف الآن هذه الظاهرة كثرت، أن الطفل يتركوه في المزبلة، يتركوه في مكان بس إما أو مثلا هذا الولد ما معلوم حلال حرام شيء فيعيفوه، هذا حرام هذا العمل وكبيرة من الكبائر. بس بالنتيجة هذا الطفل اللي لقوه شنو يعتبر؟ يعتبر مسلم إذا في بلاد المسلمين، يعتبر ولد حلال لا حرام، ولد حلال يعتبر، أي المسلم ومن بحكم المسلم، أي الطفل والمجنون واللقيط في دار الإسلام. فلا يجوز الرجوع فيه يعني في الأرض المعارة بعد، أو كتبوا في القبر. القبر من وين جبنا؟ من المستفاة. وإلا الأرض أيضا شنو؟ أيضا مؤنث الأرض، لازم نقول فيها. فلا يجوز الرجوع فيه يعني في القبر، فيه مو قلنا في القبر، تقدرون تكون في الإذن أيضا بعد الطم، يعني طم القبر وسد بابه. ليش؟ لتحريم نبش القبر، نبش يعني فتح، هذا حرام. وهاتك حرمة الميت خصوصا إذا كان بعد مضي أيام، بعد مضي أسابيع، فما يجوز هذه هاتك لحرمة الميت. وفي الرواية النبوية الشريفة المؤمن حرمته ميتا كحرمته حيا، هكذا إلى أن تندرس عظامه، يعني حتى إذا العظام باقية لا يجوز نبش القبر ولا يجوز استرجاع الأرض. إلى أن تندرس يعني تضمحل، تفنى العظام إذا صارت ترابا، اللي عادة يقولون بعد مضي 30 سنة حتما ما باقي شيء، هو قبل هذا التاريخ لا يبقى شيء، لكن للإحتياط يقولون كل 30 سنة بعد ما يبقى شيء. فإذا مثلا واحد مدفون مر عليه 30 سنة فيجوز فتح القبر ودفن ميت آخر في قبره، ولو رجع قبل الطم، ولو رجع يعني المالك رجع عن شنو؟ عن إذنه. ولو رجع المالك عن إذنه قبل الطم، قبل طم القبر وسده جاز الرجوع، وإن كان الميت قد وضع يعني في القبر، مجرد الوضع يعني بعد ما سادين القبر. على الأقوى، على الأقوى يجوز. ليش؟ للأصل، الأصل كتبوا استصحاب الجواز، يعني الميت عندما كان على الأرض حتى إذا القبر محفور يجوز يرجع عن إذنه؟ نعم. الآن أخذنا الميت وخليناه في القبر، بعد القبر لم يسد لم يطن، يجوز أن يرجع نستصحب الجواز اللي كان. نعم بعد الطم لا يجوز لأنه هتكون زين. إذن على الأقوى يجوز الرجوع للأصل، يعني استصحاب الجواز، إبقاء الحكم السابق قبل جعله في في القبر. سؤال: إذا أذن في الحفر وبعد الحفر رجع، يقدر يقول لولي الميت أنت اللي حفرت الأرض عليك المؤونة، مؤونة الطن، طم الحفرة؟ لا ما يقدر يقول، فمؤونة الحفر لازمة لولي الميت، لازم يدفع هذا المبلغ كتبه من كيسه لا من الميت. تدرون تجهيز الميت بالمقدار الواجب وبالمقدار المتعارف المستحب يكون من تركة الميت قبل تقسيم التركة، يعني مثلا ايش قد يصير مصرف الدفن وايش قد يصير مصرف الكفن والغسل وما اشبه الناقل وما اشبه، هذا كله من شنو راح يكون؟ من تركة الميت نفسه. واضح؟ استهنان هذا القبر اللي حفره، جابوا عامل حفر القبر اخذ 25 زين، وما استفادوا من عنده لان المالك رجع، هذا 25 منه ينطي؟ الولي لازم ينطي من كيسه، الميت ما عليه. ليش؟ لان الولي استعار ارضا، اللي استعار في دمر كان يتصالح على هذا الارض، الصلح ما بيرجوع، اما العارية يعني من المحتمل الرجوع، فاقدم على شيء فيه احتمال الفسخ من قبل المالك، هذه خسارة يعني راح تكون، هو يتحمل. اما اذا كان على نحو البيع او على نحو الصلح او على نحو عقد لازمين، فمؤونة الحفر كان من مال الميت، او على نحو الاعارة والمالك ما رجع، مؤونة الحفر ممن؟ من مال الميت، هذا يعتبر من مصاريف الميت. أما هنا أنا ما يعتبر من مصاريف الميت لأنه رجع المالك. يقول: فمؤونة الحافر هذا الذي ذهب هباء لازمة لولي الميت، يعني على ولي الميت من كيسه مو من كيس الميت، لا على الميت. ليش؟ لقدومه. القدوم مو يعني المشي، يعني الإقدام، لقدوم ولي الميت يعني إقدام ولي الميت على ذلك، على ذلك يعني على الحافر في المكان المستعار. الحافر في المكان المستعار يعتبر محتمل الرجوع، فهذا الولي قد قصر في ذلك، كان يختار من الأول في المكان اللي شنو؟ اللي لا رجوع فيه حتى المصرف يكون من كيس الميت. نعم إذا ماكو غير هذا المكان، إذا ماكو غير هذا المكان فهنا ما يخالف، هذا المصرف يكون من كيس الميت من تركته، إلا أن يتعذر عليه يعني على الولي غيره، يعني غير هذا المكان، يعني ماكو فد مكان آخر، أو أكو فد مكان آخر اللي المكان الآخر يطلع أغلى من هذا المكان حتى مع احتساب نفقة الحفر، يعني الحفر ايش قد يأخذون عليه؟ 25. أكو في مكان آخر يحسبوه 50، فهذا الولي يقول نأخذ هذا المكان ببلاش 25 ننطي، إذا رضي المالك ولم يرجع، مو إذا رضي، إذا لم يرجع المالك عن إعارته ما خسرنا شيء، إذا رجع المالك عن إعارتي إيش قد إحنا خاسرين؟ 25. صار واضح؟ ذاك المكان الآخر كان أغلى، إلا أن يتعذر عليه غير هذا المكان مما، يعني من مكان لا يزيد عوضه، يعني عوض الحافر عنه يعني عن المكان الآخر. أما إذا أكو في مكان آخر بعشرة وانت هنا بتحفر ب25، هو ما يصير شيء مما، يعني من مكان لا يزيد عوض الحفر اللي هو 25 عن المكان الآخر، فيقوى يعني ذاك 25 آدم 25 إيش، فيقوى يعني من القوي يعني الأقوى كونه، يعني كون الحافر من مال الميت. ليش؟ لأن الولي لم يقصر شيئا لعدم التقصير من الولي، يعني هو هذا سعره بعد وما حصلنا أرخص. إذن مؤونة الحافر يكون على الولي في صورة وعلى الميت في صورة أخرى إذا رجع المالك عن إعارته. هسه إذا رجع عن إعارته المالك يقول للولي أنت حفرت القبر، تعال طم الحفرة يعني أملئ الحفرة بالتراب كما كانت قبل ذلك. واجب على الولي يطم الحفرة؟ لا. ليش؟ لأن المالك هو اللي أعار وأجاز له الحافر، فلما رجع المالك صوت المالك مو صوت الولي، مو صوت ولي الجنازة يعني. ولا يلزم ولي الميت طم الأرض بعد رجوع المالك، أي بعد رجوع المالك. ليش لا يلزمه؟ للإذن فيه في يعني في الحفر، لأن المالك قد أذن له في الحفر أعار الأرض ثم رجع، فالطم يكون على مالك الأرض، هو الذي لازم يجيب عامل ينطي مثلا 10,000 حتى يرجع التراب إلى مكانه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.